الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا اليوم 22 من ذي الحجة لعام 42 و400 ألف نواصل في درسنا في كتاب صحيح مسلم، وهو الدرس 99 بعد 100 والثالث من كتاب الزكاة، باب زكاة الفطرة على المسلمين من التمر والشعير. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وفي رواية قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر. وفي رواية: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. وبسند المتصل قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وفي رواية قال: فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سامراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. وفي رواية أن معاوية رضي الله عنه لما جعل نصف صاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال: لا أخرج فيه إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. هذان الحديثان هما الأصل في هذا الباب، حديث ابن عمر وأخرجه البخاري أيضا، وحديث أبي سعيد وأخرجه البخاري أيضا. وزكاة الفطر واجبة على المسلمين، وهي من الطعام، ومن ذهب إلى إخراجها من المال لا دليل له على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس يقول: طعمة للمسكين في ذلك اليوم تغنيهم عن الناس. ثم إن إخراجها مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما يلحق به من طعام البلد فيه إظهار للشعيرة. ثم إن السلف أخرجوها من الطعام وكانوا من أصحاب الأموال، لا سيما كثير منهم، وقد اختلفوا في بدء إخراجها، والصحيح أنها تخرج من يوم 28، من يوم 28. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، وجاء عند مالك بسند صحيح بل من أصح الأسانيد أنه كان يخرجها قبل العيد بثلاثة أيام، بمعنى أنه يخرجها يوم 28. فإن كان رمضان 29 كانت قبل العيد بيومين، وإن كان رمضان 30 كانت قبل العيد بثلاثة أيام. وتخرج بالصاع النبوي، والصاع 4 أمداد بمد الرجل المعتدل، والمد هو الكف الذي نسميه كف. وقد اختلفوا في ضبطه بالكيلوهات، فذهب بعضهم إلى 2 كيلو قليل، وبعضهم إلى 3 كيلو، بعضهم إلى 2.5، والذي يظهر التفاوت. فمن استطاع أن يخرجها بالمد النبوي فهو أحسن، وإن لم واستخدم هذه التقديرات فلا حرج. قوله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس دليل على وجوبها، والمراد بالناس أهل الإسلام. صاعا من تمر معروف، وهو يصلح أن يكون حلوى وأن يكون طعاما، أو صاعا من شعير كذلك معروف، وكانوا يقتاتونه في الزمن الماضي، أما الآن زهد فيه الكثير. وسيأتي في حديث أبي سعيد زيادة زبيب وأقط، وطعام، قيل الطعام هو ما يقتاته الناس، وقيل المراد بالطعام نوع واحد منه وهو الحنطة وما في بابها. فمن أخرج من هذه الأصناف المذكورة فهو أحسن من غيره، وإن أخرج من غيرها جاز، كإخراجها من الرز وكإخراجها مما يقتاته الناس من المكرونة. بل ذهب الشيخ بن عثيمين إلى جواز إخراجها من السكر. على كل حر كان صغيرا أو كبيرا، أو عبد كان ذكرا أو أنثى، فهي على الجميع، وتسمى عند بعضهم بزكاة النفس. وذهب بعضهم إلى جواز إخراجها عن الجنين، والصحيح أنها لا تتعين إلا على من كان مولده بحياة مستقرة قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ذكر أو أنثى من المسلمين، وتكون على حد سواء في حال الذكر وفي حال الأنثى، 4 أمداد على كل نفس. من المسلمين قيل بأن هذه الزيادة شذ بها الإمام مالك رحمه الله، والصحيح أنه قد تابعه الضحاك كما عند مسلم في رواية أخرى، فهي ثابتة. فمن كان عبده كتابيا أو كافرا لا يلزم أن يخرج عنه زكاة الفطر، ومن كانت زوجته كتابية لا يلزم أن يخرج عنها زكاة الفطر. وزكاة الفطر غيرها من الزكوات لا تدفع إلى آل البيت، ولا يجوز لهم أن يأخذوها. قوله فجعل الناس عدله، أي مقابله، مدين من حنطة، أي نصف صاع. هذا في زمن معاوية كما يأتي في حديث أبي سعيد، رأى أن الناس زهدوا في الشعير ورغبوا عنه، وأعجبهم الحنطة وهو ما يسمى بالبر، لأنها ألذ وأجود، ومع ذلك رأى بعضهم أن إخراجها بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولى. وفيه ملازمة السلف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من قول أبي سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. وفيه توجيه الناس على المنبر من قوله: فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال. قوله من رمضان إشارة إلى وقت وجوبها، قال النووي: وفيه خلاف للعلماء، فالصحيح من قول الشافعي أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر، والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد، وقال أصحابنا تجب بالغروب والطلوع معا، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب. وعن مالك روايتان كالقولين، وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفجر. قال المازري: قيل إن هذا الخلاف مبني على أن قوله الفطر من رمضان هي المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر، فيكون الوجوب بالغروب. الذي يظهر أنها تجب بانتهاء رمضان، أما ما بعد ذلك إذا ولد بالليل لا يلزم فيه زكاة. وقوله من أقط هو الحليب المجفف، يستفاد منه كثيرا، قوله على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فيه دليل على أنها تجب على أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كان. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء، وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي، والصحيح الأول. وهي طهرة للصائم، ولا أحكام غير هذه مذكورة في غير ما موطن. وقوله حر وعبد، حر ومملوك، على أنها تكون من مال السيد، ليس معنى ذلك أن العبد يذهب ويشتغل من أجل أن يدفع عن نفسه. قال رحمه الله: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. وبالسناد المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة إمام في السيرة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإذا أديت بعد خروج الناس إلى الصلاة وخروج الإمام تكون صدقة من الصدقات. أما إن تعمد تأخيرها فيأثم، وإن نسي أو جهل الحكم فلا إثم عليه، لكن تكون صدقة من الصدقات السائرة وتخرج من أي الزبيب كان، لا يشترط نوع من الزبيب ولا نوع من التمر، سواء كان من جيده أو من رديئه، إلا أنه كلما تصدق من الطيبات فهو أحسن. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: باب إثم مانع الزكاة. اختلف العلماء في تكفيره، والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، لما يأتي في الحديث: حتى يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن الكافر ما له إلا منزل واحد وهو النار. قال أبو السند المتصل حدثني سويد بن سعيد ذكر أن بعضهم قال: لو كان لي فرس ورمح لغزوت السويدة. فلما ذكر الإمام مسلم: لماذا رويت عن سويد؟ قال: ومن أين لي بصحيفة حفص بن ميسرة إن لم أروي عن سويد. فالدليل على أن الإمام مسلم يعلم حال سويد والكلام فيه، ولكنه روى عنه اعتمادا على الصحيفة المذكورة، وكأنها كانت معلومة عند أهل العلم. قال: حدثنا حفص يعني بن ميسر الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. وقد علم عن صبة الذهب والفضة، فنصاب الذهب 20 مثقالا إذا حال عليه الحول، ونصاب الفضة 100 درهم إذا حال عليها الحول، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار، صارت مثل الصفائح إلا أنها من النار، فأحمي عليها في نار جهنم ليعذب بها، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. لأنه إذا جاءه الفقير تمعر وجهه ثم أعرض بجنبه ثم ولاه ظهره. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. فيرى سبيله، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه اللفظة يا أخوة، هذه اللفظة بها استدل جمهور العلماء على أن مانع الزكاة بخلا لا يكفر، وإنما يكفر من جحدها. وإلا كثير من الآيات ذكرت الصلاة والزكاة، والصلاة معلوم كفر التارك لها عند جماهير السلف، بل ذكروه إجماعا. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، أي على الماء. هذا حق غير واجب، هذا حق مستحب. وأما الحق الواجب أنها إذا بلغت 5 ذود ففيها شاة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه، فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، فإن لم يجد بنت مخاض ابن لبون ذكر، فإذا بلغت 30 ففيها بنت لبون، وهكذا. هذا حق واجب، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر كأنه قاع منبسط واسع، أوفر ما كانت، يعني أسمن ما كانت وأكثر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، يعني ما يغيب حتى واحد من صغارها، كلها تجتمع عليه، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها. عذاب مستمر شديد، نسأل الله السلامة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، كأنه نوع من العيب في الحيوان، ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3، يعني ليس فيها زكاة إلا إذا كانت عدت للتجارة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لكن فيها حقوق من باب الحمل عليها والإعانة. الخيل 3 هي لرجل وزر، العقصاء الملتوية القرنين على أذنيها من خلف، والجلحاء إلى قرون لها، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام، يعني يرتفع بها على أهل الإسلام وتعالى بها، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر، لكن لا يكون كالصنف الثالث. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام، موقوفة في مرج وروضة، مكان مرعى ترعى فيه وتتدرب فيه، تذهب وتأتي، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، يعني يؤجر على كل شيء فيها، في أكلها وشربها وما يخرج من روثها وبولها. ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، في الحمر، أي الحمير، هل فيها زكاة؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفادة الجامعة، يعني استدل بعمومها الفادة قليلة النظير الجامعة العامة المتناولة لكل خير ومعروف. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا حديث عظيم فيه وعيد شديد لمن يمنع الزكاة، وأنه معرض يوم القيامة لعذاب شديد. والله أعلم بعد هذا العذاب هل يدخل الجنة إن كان من أهلها ابتداء، أم يدخل أيضا النار لمزيد عذاب. قولوا للمساكين هؤلاء الذين يتلاعبون بالزكوات من العوام، يتلاعب بزكاة إبله ويتلاعب بزكاة غنمه أو يتلاعب بزكاة ماله، أين هو من هذا الحديث العظيم؟ إن كانت الزكاة لذهب أو فضة يعذب بها على هيئة صفائح، انظر حين يكوى وجهه وجنبه وظهره، يعني على جميع الأحوال وهو في عذاب شديد. وإن كانت من الدواب هذه تطعه وهذه تعضه وهذه تركله، وانظر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، وفي وقت ليس باليسير، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، زمن طويل، صلى الله السلامة. وهذا دليل على أن مانع الزكاة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، ومنعها قد يكون كليا وقد يكون منعها بالتلاعب بها، يعني يوزعها على الطريق التي يريد على غير الشرع، يمنع منها المسكين ما يحصل منها على حاجته. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذا كان يعذب الذي لا يحض على طعام المسكين، كيف بمن يمنع طعام المسكين؟ إذا كان الوعيد لمن لا يأمر الناس بإطعام المسكين، كيف بالذي حق المسكين عنده وهو لا يعطي المسكين حقه؟ كم على المساكين من ديون، كم على المساكين من تبعات، وسبحان الله كم لهم من حقوق إذا منعوها في الدنيا أخذوها في الآخرة. ينبغي أن يعلم التجار وأرباب الأموال أن الزكاة التي تعينت عليهم أصبحت ملكا لغيرهم ممن أوجب الله لهم الزكاة. فمسكين يظن أنه ما عنده شيء للناس، ما عنده حقوق، ما سرقت مال أحد ولا أخذت مال أحد ولا فعلت بأحد، وإذا به قد قصر في شأن الزكاة يخرج له يوم القيامة خصوم من الناس. كم من عابر سبيل تنقطع عنه النفقة، وربما عرض وجهه للسؤال ما يجد حقه من الزكاة. وكم من إنسان ربما ينحرف عن الدين بسبب عدم تألويه به على الإسلام من أصحاب الزكاة. وكم من فقير محروم ومسكين معدم يجوع، وتجوع أهله ويجوع أبناؤه. فهؤلاء كلهم لهم حقوق على ما هو معلوم من آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.